Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين
27 ديسمبر عام 2021.
برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. إصابة 235 متظاهرا، 6 منهم بالرصاص الحي في مليونية السبت 25 ديسمبر بالخرطوم. القوات الأمنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق ومداهمة للمنازل بالخرطوم والولايات. إطلاق صراح علي رزق الله الشهير بالسافنة بعد اعتقال دام 5 سنوات بالسجن الحربي. الأمم المتحدة تدين نهب اليونامد بالفاشر ومطالبة للحركات بحسم تفلتات منسوبيهم وسحبهم من مقر البعثة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد عن إصابة 235 متظاهرا في مليونية السبت 25 ديسمبر. وقالت اللجنة في تقرير لها أن من بين حالات الإصابة 6 حالة إصابة بالرصاص الحي، 3 منها غير مستقرة وواحدة في العناية المكثفة. وأعلنت اللجنة عن إصابة 20 متظاهرا بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس، من بينها حالة غير مستقرة وحالة بتر للأصابع نتيجة الإصابة بقنبلة صوتية. هذا إلى جانب 32 حالة إصابة أخرى في الرأس نتيجة الضرب بالحراوات، وبلغ مجمل حالات الإصابة في مواكب الخرطوم ومحلياتها 173 حالة إصابة، بينما بلغ مجمل حالات الإصابة في أمدرمان ومحلياتها 20 حالة إصابة، 3 منها بالرصاص الحي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات الإصابة في مواكب بحري ومحلياتها بلغت 39 حالة إصابة، 3 منها بالرصاص الحي. أعلنت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم عن إصابة 58 شرطياً أثناء تفريقهم مواكب مليونية 25 ديسمبر وتوقيف 114 متظاهر. وقالت اللجنة في بيان أمس الأحد أن قوات الشرطة تعاملت مع المتظاهرين باستخدام الحد الأدنى من القوة للحد من التجاوزات التي رصدتها. وأشار البيان إلى أن تجاوزات المحتجين تمثلت في محاولة التعدي على مركز شرطة المدينة بالخرطوم بحري وتهشيم زجاج 4 دوريات وإتلاف لوحات الإعلان والإشارات المرورية. وأكدت اللجنة حرصها على حرية التعبير والتجمعات السلمية والتعامل بالحد الأدنى من القوة عند الضرورة وحصر التسليح على أدوات الشغف فقط للتعامل مع التجاوزات. اعتقلت السلطات بمدينة بورسودان 47 متظاهرا خلال مليونية 25 ديسمبر، واستقبلت مستشفياتها 4 حالات إصابة في الرأس والأرجل بعبوات الغاز المسيل للدموع، بينهم فتاة. وقال المحامي محمد عبد الحميد لراديو دبنجة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المتظاهرين من أماكن متفرقة من المظاهرات، بينها الأمان العامة وفي سوق المدينة، وفتحت في مواجهتهم بلاغات الإزعاج والإخلال بالسلام العامة. وأوضح أن معظم المعتقلين أطلق سراحهم مساء السبت بالتعهدات الشخصية، عدا أحد الأطباء فتح في مواجهته بلاغ تحت المادة 99 وأفرج عنه بالضمانة. وأضاف المحامي محمد عبد الحميد لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هم كلهم زي 47 نفر، أول حصيلة كان زي 26، بعد ذلك جابوا لهم زي 16 كده، كانوا متفرقين. بعد المغرب مشيت عليهم الجسم، جاءت النيابة فكرتهم بالتعهدات الشخصية، لأنه البلاغ كان مفتوح، ممكن تكون بلاغات إخلال بالسلام العام وإزعاج عام. إزعاج عام ده في مكتب كده، أنا ما أعرف مقابلنا، لكن فقام بالتعهد الشخصي. أنا من جينا قعدنا في النيابة، قال حق ما مفتوح لضامي، فقام بالتعهد الشخصي. في واحد كان الجسم متأخر، بعد ما طلعوا جاءت طمع زملانه فاحتد في النقاش مع الضابط كده، كان فتحوا له 99، ده طلع بواسطة.
وفي ولاية النيل الأبيض اعتقلت القوات الأمنية العشرات من الثوار في مدينة كوستي، بينهم أطفال، خلال مليونية السبت 25 ديسمبر. وأصيب 4 من ثوار كوستي في الصدر والأرجل بقذائف الغاز المسيل للدموع في مواكب السبت. وأشار محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي في تصريح لراديو دبنجا وقوع أكثر من 25 حالة إغماء وسط المواطنين جراء استخدام البومبان الكثيف في مواجهة المتظاهرين بكوستي. وقال إن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من الثوار بينهم أطفال وفتيات، لا يزال بعض منهم في حراسات الشرطة حتى يوم أمس الأحد. وأضاف محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى إصابات البومبان خطيرة، في اللي انضرب في صدره ده لما عملنا له صورة يعني فضح صدر سليم، ما في أي كسر. في واحد تاني انضرب تحت العين بالبومبان برضه، ما في رصاص، الرصاص كان في الجو. الإصابات أكثر من 4. أما حالات الإغماء كثيرة، حالات الإغماء كثيرة شديد.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن مساء السبت عن قيام القوات الأمنية بحملة مزعورة في أغلب مدن السودان، حيث قامت تلك القوات بمداهمة الأحياء واعتقلت المواطنات والمواطنين بشكل عشوائي ونكلت بهم ونقلتهم للمعتقلات ومراكز الشرطة، ومنعت في الوقت نفسه إسعاف المصابين والجرحى ونقلهم للمستشفيات. ودعا التجمع في البيان المحامين والقانونيين بالتحرك السريع لمواقع المعتقلات ومراكز الشرطة والتصدي لحملة الاعتقالات والممارسات غير القانونية من قبل ما أسماه بالميليشيات ومساندة السائرات والثوار والعمل على إطلاق سراحهم. أطلقت السلطات العسكرية يوم الأحد سراح علي رزق الله السافن القيادي بمجلس الصحوة الثوري بعد اعتقال دام 5 سنوات. ورحب مجلس الصحوة في بيان بإطلاق سراح السافنة، كما رحبت هيئة محامي دارفور بإطلاق سراحه. وكان السافنة جرى أسره في نوفمبر 2017 بعد معارك عسكرية ضارية مع ميليشيات المؤتمر الوطني المبات في محيط جبال كاورا في شمال دارفور، ونقل إلى السجن الحربي بالخرطوم الذي ظل به إلى أن أطلق سراحه يوم الأحد تنفيذا لقرار قاضي المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه. أعلن المكتب الموحد للأطباء عن قيام قوة من الشرطة باقتحام مستشفى برسودان التعليمي بحثا عن متظاهرين من مليونية 25 ديسمبر، واعتقلت سائرة مصابة وعدد من الكوادر الطبية التي وقفت في وجه التعدي. وفي الخرطوم أعلن المكتب أيضا عن قيام قوة أمنية مسلحة بالاعتداء على مستشفى الخرطوم التعليمي والتعدي بالضرب على الكوادر الطبية العاملة والمرضى والمصابين وإطلاق إبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى يوم السبت. وقال المكتب في بيان أنه انتهاك حرمة المستشفيات محرم دوليا وفقا لكل وثائق حقوق الإنسان. وأشار المكتب في بيانه لانتهاكات أخرى من بينها منع الإسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري وقطع جميع وسائل الاتصال المتنقل. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة اليونامت بمدينة الفاشر. وأعرب الأمين العام في بيان عن قلقه البالغ إزاء سلامة أفراد بعثة يونامت الذين لا يزالون في القاعدة، وشدد البيان على أن أمن هذا الجزء من القاعدة الذي تم اقتحامه ونهبه كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بمجرد تسليمه إليها. وأشار إلى أن حادثة النهب والتدمير هذه تعد بمثابة مؤساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من كميات كبيرة من المعدات والإمدادات التي وهبتها أصول الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في الفاشر، وأن يتمكن وأن يتم التمكن من إدارة البنية التحتية والمعدات والأصول المتبقية بغية استخدامها للأغراض المدنية على النحو المنشود. قررت لجنة أمن ولاية شمال دارفور استدعاء القادة الميدانيين لأطراف العملية السلمية المتواجدين بالفاشر لحسم تفلتات منصوبيهم وسحبهم من مقر اليونامد بعد عملية النهب التي طالت المباني المسلمة للحكومة عصر مساء الجمعة وأدت لمقتل المواطن عثمان عبد الله صالح رميا برصاص. ووجهت لجنة أمن الولاية بتحريك قوة المهام الخاصة من جديد السيل إلى مقر اليونامت لتطويق لمنع عمليات الاعتداء والنهب وتأمين سكن ومقر أفراد البعثة المتواجدين باليونامت. كما قررت اللجنة أيضا الاتصال بالقيادات العليا لأطراف العملية السلمية بالمركز لسحب قواتهم الغير مشاركة في التأمين والموجودة في مقر اليونامت. أدانت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء إغلاق السلطات الأمنية كوبري المكنمر بالحاويات في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في السودان، كما أدانت العنف غير المسبق الذي استقبلت به السلطات المتظاهرين السلميين وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات يوم السبت 25 ديسمبر، وعادت خدمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت للسودان في 10 من مساء السبت عقب انقطاع استمر لنحو 12 ساعة. وكانت السلطات الأمنية أمرت شركات الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية في 10 من صباح السبت قبل انطلاق مليونية 25 ديسمبر. وأدانت قوى الحرية والتغيير في بيان لها قطع خدمة الإنترنت والاتصالات، وأكدت في بيان العمل مع كافة قوى الثورة من أجل الوفاء بمتطلبات الراهن وعلى رأس الجبهة الشعبية الموحدة لمواجهة الانقلاب وإسقاطه. تبدأ إسرائيل الأسبوع المقبل منح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء من السودانيين بعد حكم من محكمة العدل العليا، وفق صحيفة إسرائيلية. وقالت تايمز أوف إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية ستمنح إقامة لمدة 6 أشهر لمعظم السودانيين من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق الذين تقدموا بطلب اللجوء قبل يونيو 2017. ويقارب عدد اللاجئين السودانيين الذين سيستفيدون من الخطوة حوالي 2440 شخصا. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي بعد حكم أصدرته محكمة العدل العليا في أبريل يطالب الدولة الإسرائيلية بمنح السودانيين الإقامة المؤقتة بحلول نهاية ديسمبر. ومن شأن القرار أن يمنح اللاجئين جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون باستثناء حقوق التصويت. نظم تجمع الأجسام المطلبية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل وقف احتجاجي أمس الأحد تنديدا بالاغتصابات التي وقعت في مواكب 19 ديسمبر في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن الوقفة الاحتجاجية كانت أمام محكمة عطبرة ونددت بكافة أشكال العنف ضد المرأة، ورفعت خلال الوقفة لافتات تندد بالاغتصابات وتتضامن مع المرأة السودانية. الخبر الأخير في النشرة: طالب والي غربي دارفور خميس أبكر بضرورة إنفاذ بنود اتفاق سلام جوبا فيما يتعلق ببند ترتيبات الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بدارفور. وأشار والي غربي دارفور خلال اجتماعه بالجنينة بوفد السلطة الإقليمية لدارفور أمس، أشار لضعف الاستجابة الفورية من الحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا الإنسانية للنازحين بالرغم من زيادة وتيرة المؤسسة للأسر وتكدسهم بالمؤسسات والمرافق الحكومية، بجانب وجود 300 ألف نسمة يعيشون في 12 معسكرا بدولة تشاد. وطلب السلطة الإقليمية بالإسراء في دعم البنيات التحتية ومشروع مستشفى الجنين التخصصي وهدام ووادي كاجا وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب، وبنقدم لكم خلال هذا اللقاء الجزء الثاني من حلقتنا حول مبادرة الملتقى الثقافي العطبراوي. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الماجد عيدروس عضو المبادرة لمواصلة الحديث حول مبادرته. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
يا أهلا بك، وبترحم على أرواح الشهادة، وأتمنى العودة للمقعودين أو معرفة مصيرهم. والشغال عاجل للجرحى، ما زال هناك جرحى يعانون من ثورة ديسمبر العظيمة أصيبوا أثناءها وفيها. الحقيقة أنا رأيت الفكرة بتاعت الملتقى الثقافي في عبرة من فكرة عبرة ذاتها، يعني مواطن عبرة ومدينة عبرة أظن بسبب تركيبتها بتاعت إنه اتبنت نتيجة لوفود كمية من الناس من أنحاء مختلفة من السودان. المواطنين في مدينة عبرة بيمثلوا جميع الاثنيات وجميع الثقافات وجميع الأجناس الموجودين في السودان، لأنه أصلاً جو انصهروا من خلال عملهم مع بعض في ورشة سكك الحديدية وفي أقسام سكك الحديد المختلفة، وأصبحوا كأسرة واحدة وانصهرت ثقافاتهم وطريقة تفكيرهم وطريقة حياتهم، ونتج عنها البني آدم العبراوي اللي هو معروف من زمان. من زمان كان السودان تحت حكم الاستعمار الإنجليزي المصري، كانت المدينة تشع بالثقافة، يعني كانت فيها نشاطات ثقافية وسياسية ما كانت موجودة في باقي مدن السودان. معروف عندنا في مدينة عبرة إنه أول زول حاول يعمل سينما من عبرة، وأول مراسل صحفي على مستوى السودان كان من مدينة عبرة، اللي هو السينمائي المشهور صاحب الرشيد مهدي، كان أول سينمائي يحاول يعمل فيلم آمال وأحلام فيلم بالكامل يعني. وبالإضافة لأنه حمان عوض الدبورة كان مراسل صحفي للصحف الموجودة في العاصمة، وده خلافا لأنه في منتديات زي ما يقول عليها عبوية زي قهوة سلمان، قهوة التنبيه، قهوة القراي، بين القهاوي المعروفة في المدينة كانت ملتغة للناس للمثقفين، وكانت تكون فيها حوارات. ده غير نحن لما كنا في زمن قبل الثلاثين سنة الثلاثين تحت البنغازي، قبل سنة البنغازي وقبلها كمان قبل يعني في بدايات حكومة مايو، كان في عبرة معروف إنه في مكتبات عامة، كان في مكتبة في النادي القبطي، وكان في مكتبة في المسجد الكبير مسجد العتيق مسجد عبرة العتيق، وكان في مكتبة في السكة حديد، وكان في مكتبة تابعة للبلدية، سواء كان اطلاعا وقراءة والله كان الطلاب بيستفيدوا لهم بالاطلاع على المراجع أو المذاكرة في المكتبات دي بشكل منظم. وبالإضافة لكده عبرة كانت رائدة في مسجد المسرح. أنا كنت بحضر في زمان، عارف إنه النوادي هنا ده كانت زي لحد الآن بتلقى النادي فيه بالرغم إنه ده ما حاصل، يعني تلقى فيه النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي. وحقيقة بمرور الزمن اندثرت الخاصية الثقافية في النادي، أصبحت المسألة يمكن اجتماعية قليل ورياضية بالكثير.
يعني مدينة ثقافية يعني من الطراز الأول.
طبعا طبعا يعني لازم نشان فيها نذكر بالخير الله يرحمه خالنا وأخونا وحبيبنا فيصل دبورة. كان في مكتبة دبورة كان ممكن أنت تجي أي شاب من شبان عبر ذلك يقول لك إنه مثلا إذا حصلت لي، كان فيصل دبورة باعتبار إنه الناس ظروف الاقتصادية تعبانة جدا جدا كان بيسلف الناس الكتب بدون مقابل. أنت تشيل الكتب أو المجلات أو الحاجات اللي أنت عايزها عشان تمشي تطلع عليها وتردها لكن بحالة جيدة طبعا كده تردها عشان يبيعها ثاني. وبعدين أذكر إنه في فترة الفترات برضه أخونا عادل الدلبي يعني يمكن دمج ما بين الفكرة بتاعت القهوة بتاعت أبوه وتسير بالمقابل، يعني كان أنت تستلف منه الكتاب وتدفع مقابل معين وترد الكتاب بعد فترة. برضه من النشاطات الثقافية المحترمة. وبالإضافة لكده يعني كانت عبرة مشهورة جدا بالمسرح، منها المسرحيين عظام يمكن المعارف في السودان ما مشهورين ما معروفين، لكن معروفين عندنا هنا في المدينة. كان من أهم المسرحيات كانت معارضة لنظام الإنقاذ، وتم أدائها في السنين الأولى للإنقاذ في أيام بطش وساكة الشركة. أنا أخشى إنه أنا ما أذكر جميع الناس اللي كانوا بيمثلوا فيها، لكن على سبيل المثال المرحوم عمنا بشير محمد الحسن دبورة وعوض باب كريم، وكان مؤلف المسرحية دي برضه من أولاد عبرة اسمه بدر الدين بابكر، يعني كان في محمد الريح من الممثلين ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين أنا ما أذكر أسمائهم ما أتأكد منها بالتأكيد، فدائرة أوريك إنه عشان كذا كونه ما تنشأ بعد الثورة فكرة بتاعت ملتقى ثقافي عبر ده الغريب، ما غريب إنه تنشأ فكرة ملتقى، يعني كان لابد من الناس الحادقين على الثقافة والحادقين على البلد والديمقراطية والفهم الثوري بعد الثورة، وإنه لابد المسائل تتطور، لابد إن يفكر فيه ويحاول يستعيده ولو بجزء بسيط من الألغ بتاع المدينة الثقافي كان معروفة به، ويحاول ينمي مثلا الحين ما تصل لمستويات مثل مستويات الزمان أو أحسن منها، وتطور الثقافة في المدينة وبالتالي تشيع منها لباقي مدن السودان إن شاء الله.
نعم، يعني المدينة كانت مليئة بأنشطة، يعني بالإضافة إلى الحاجات اللي نحن عارفينها عن مدينة أطبر إنها مدينة كانت هي المحرك لعجلة الاقتصاد والصناعة في السودان. طيب اتكلمت عن الفترة اللي هو شهدت ازدهار وكانت يعني بتشيع ثقافة ما بعد الإنقاذ، الحصل شنو في الفترة ما بعد تلك الفترة ومجيء الإنقاذ؟
طيب أنا أعتقد هي حتة مهمة لازم تدرس في حوار معنا وانت ده، إنه المثل بتاعت الإشاعة الثقافي كان في مدينة عبرة ما بيمثل إثنية عرقية ولا جهة ثقافية ولا جهة حزبية ولا سياسية ولا دينية معينة، عبرة دي كانت تشمل وتضم جميع أنحاء السودان، يعني كان فيها وافدين وناس جايين من جميع أنحاء السودان الشمال والغرب والجنوب وغيره. أما إذا جينا تكلمنا عن فترة 30 يونيو دي فترة مبالغة في إنها فترة استعمار ما عدلت شيء، ما عدلت حاجة. طبعا أول شيء هي استهدفت الإنسان في ذات نفسه، الإنسان العنبراوي في ذات نفسه، وكانت مجبرة السكة حديد بفرق لأربعة آلاف عامل مشهورة جدا ومعروفة في السودان، أدت لتشريد كمية من الأسر ونزح بعضهم وتوفى بعض الغائمين على بعض الأسر بالحسرة. بالتأكيد الضربة دي كانت ضربة قوية جدا 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 لمدينة عبرة، بالإضافة إلى الإنقاذ استهدفت في كل السودان الثقافة بشكل عام. والله يعني أنت لو الناس عبرة القدام عارفين إنه في حي المربعات، مدينة عبرة في حي المربعات في مركز اسمه مركز الشباب، هذا المركز كان منارة وإشعاع، وكان يعني تلقى فيه كل النشاطات، رياضة، ثقافة، فن، غنى، مسرح، الجميع النشاطات. انتهى تماما، بقى عبارة عن حيطان. يعني في أخريات فترة مايو معلوم برضو لناس عبرة إنه قام ناس مايو عملوا في عبرة مسرح ضخم جدا، مسرح محترم ومجهز اسمه مسرح النيل. هذا المسرح يعني شكل الثورة والبوم فترة بتاعتين البوس، الفترة البائسة بتاعت 30 سنة من الدكتاتورية وحكم الفرد وحكم اللاديني، يعني أثر تأثير بشع في المدينة وفي كل السودان طبعا. بالتأكيد أنا أتمنى أنه الناس حاضرين على البلد يهتموا بالثقافة والاهتمام بها، أو شيء الثقافة ذاتها ما بتنبطع من بعض النشاطات أصلا، يعني في صلة وثيقة جدا جدا ما بين السياسة والثقافة. لذلك أتمنى أن الناس تدعم المستوى الثقافي لمدينة عبرة.
طيب أستاذ عبد الماجد، كلمنا عن الإفرازات النتجت عن الفترة بتاعت الإنقاذ في شكل الإنسان ذاته في عبرة، في الفترة اللي كانت ازدهرت فيه الفن والمسرح، زي ما ذكرت نتج لنا مسرحيين، فنانين، إنسان مثقف. كيف الأجيال اللي جات في الفترة بتاعت الحكومة بتاعت نظام الإنقاذ؟
أنا والله بفكر إنه الحمد لله يعني المسائل ما بتنقطع، رغم الضربة القوية الضربة القوية اللي تلقتها مدينة عبرة من نظام الإنقاذ، الأدعى نجح كمية كبيرة جدا من الناس. لكن يبدو إنه المسألة دي ارتبطت بعد ذلك بجينات الناس العاشة في مدينة عبرة فترات طويلة، فلذلك نتائج الناس غير كان إنه الثورة انطلقت شرارتها من هذه المدينة العظيمة، وكان وجود أحفاد أو أولاد مجموعة النيرة كانت بتغود الثقافة في المدينة وتغود العمل الثقافي والسياسي والاجتماعي والرياضي. يعني الشباب دي اللي هم كانوا يعني اليوم الغلباء هم الشباب اللي تولدوا في الفترة ما بين التسعينات لحد الآن ما زالوا حاملين لمشاعر الثورة في المدينة. أنا قاعد أضرب مثل بشاب صغير من أسرتنا، شاب صغيرون جدا يعني طفل تقريبا حتى بدل من 18 سنة من أسرتنا، كان موجود صدفة في الخرطوم يوم 30 يونيو 89، كان يوم الجمعة اليوم ذاك. فلما جاء بيقول لي يا أستاذ أنا بستغرب جدا في شباب الخرطوم ومواطنين الخرطوم، ليه يا شاب؟ قال لي والله يا أخي الناس دول المزيكا بتاعت الانقلاب كانت شغالة وهم بيلعبوا في الدافوري في الكورة. طبعا المسألة دي أثرت فيه هو بعمق شديد جدا جدا، لأنه هو من عبرة ما أكثر يعني. هو زول من عبرة، مسألة إنه يكون في مزيكا بتاعت انقلاب عسكري كيف بتاع ذلك كانت فرقت معه نفسيا بشكل غريب جدا، بحيث إنه ما طاب إنه الشباب يقوموا يلعبوا في الدافوري في الكورة عادي كأنه ما صبت مطرة زي ما قاعد يقولوا. فأنا ده يعني ده أوريك إنه الحمد لله يعني إنه عبر يعني أثر فيها طبعا بالتأكيد، أثر فيها تأثير كبير جدا، والاستهداف بتاع حكومة الإنقاذ البائسة البائدة. ولكن إن شاء الله بإنه إحنا نكون عون لكل من داعش يستعيد للمدينة علاقة من جديد إن شاء الله.
شكرا أستاذ عبد الماجد عيدروس عضو مبادرة الملتقى الثقافي العطبراوي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وكذلك جزيل الشكر للضيوف التابعونا خلال الحلقة، وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.